أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق الشق الثالث من شقوق طرو الاضطرار مع العلم الإجمالي. الشق الثالث هذا كان، أو الصورة الثالثة هذه كانت، أن نفترض أن العلم الإجمالي في الساعة الثالثة حصل، ولكن المعلوم بالإجمال أو متعلق العلم الإجمالي هو متقدم وفي الساعة الأولى، والاضطرار قد طرأ في الساعة الثانية. يعني نفترض هكذا، عندي إناءان وأحدهما تنجس في الساعة الأولى، إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، ولكن لم أكن أعلم بذلك، بس تنجس واقعي من دون علم. ثم في الساعة الثانية اضطررت إلى ارتكاب الإناء الأول البارد، ثم في الساعة الثالثة أي بعد الاضطرار علمت بأن أحد الإناءين قد تنجس في الساعة الأولى. في مثل هذه الحالة، الإناء الأول المفطر إليه لا إشكال في أنه يجوز تناوله، قلنا من باب رفع عن أمتي ما اضطروا. الحساب وين يجي؟ الكلام وين يجي؟ بالنسبة لمن؟ إلى الإناء الثاني الذي هو ليس مضطرا إليه. هنا هل نلحق هذه الحالة، هذه الصورة، بالصورة الأولى التي تقدم فيها الاضطرار على العلم الإجمالي؟ وفي ذيك الصورة إذا تقدم الاضطرار قلنا اتفق العلمان، الجميع اتفقوا على أن الثاني، الإناء الثاني أيضا يجوز ارتكابه. فهل هذه الحالة، هذه الصورة ملحقة بالصورة الأولى أو أنها ملحقة بالصورة الثانية، يعني التي يكون فيها الاضطرار بعد العلم الإجمالي الذي ذهب صاحب الكفاية، الذي ذهب ماذا، الذي وقع فيها شنو كلام، والشيخ الأنصاري ذهب على مقصد الشيخ الأنصاري سنقول، والذي ذهب الشيخ الأنصاري إلى وجوب الاجتناب عنها، فحينئذ وجوب الاجتناب على الطرف الثاني. فإذا الخلاصة، هذه الحالة ملحقة بالحالة الأولى التي يتقدم فيها الاضطرار، والتي اتفق على أن الإناء الثاني ليس بمنجز ويجوز ارتكابه، أو أنه لا تلحق بالصورة الثانية التي قيل أو قال بعض الشيخ الأعظم بأنه وافقه قلنا صاحب الكفاية، لكن لا في الكفاية بل في الحاشية، أو ملحقة بالصورة الثانية التي ذهب فيها الشيخ الأعظم إلى التنجس، تنجس الإناء الثاني ولزوم تركه. قلنا ذهب غير واحد إلى أن هذه الحالة ملحقة بالحالة الأولى، يعني الإناء الثاني يجوز ارتكابه. والوجه في ذلك الذي استندوا إليه واضح، حيث يقال على أنه الحجية هي ثابتة للعلم، فالعلم هو الحجة وهو الذي ينجس وهو الذي يمنع من جريان الأصول، وهو وإلا فالمعلوم الإجمالي بقطع النظر عن العلم لا لا أثر، فالأثر كل الأثر هو للعلم، وحينئذ يقال قبل حصول العلم يعني قبل الساعة الثالثة لا تعارض في الأصول، فإن المضطر إليه يجوز شربه من باب الاضطرار ومن باب هم شنو بعد إباحة عشرة، ماكو علم ماكو أصلا حتى نتوقف ونحتاج إلى مسألة الاضطرار. والإناء الثاني هم يجوز ارتكابه لأجل أصل الإباحة أصل الطهارة كلمة، ماكو علم ماكو حتى يمنع من جريان الأصل. أو بعد ذلك يعني بعد طرو الاضطرار حين ما حصل علم بأنه واحد منهم قد تنجس، المفروض على أنه الآن لا علم بتوجه وجوب الاجتناب إليه لاحتمال على أن النجاسة واقعة في الإناء المضطر إليه الذي شربته، فذلك الإناء الآخر لا أجزم بأنه قد توجه لي بلحاظه اجتنب، فاجتنب ما أجزم بتوجه الاحتمال على أنه النجاسة موجودة في الإناء المضطر إليه فاجتنب، أصلا لم تتولد، فالشك في المقام شك بدوي، فيجري حينئذ أصل الطهارة أو أصل البراءة أصل الحلية في الإناء الثاني بلا معارض. هكذا غير واحد من الأصحاب ذكر، بيد أن الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة في فوائد الأصول وفي أجود التقريرات والطين رقم المصدر ذهب إلى أن الإناء الثاني يجب الاجتناب عنه، وذلك بالبيان التالي، هذا شروع في محاضرتنا الجديدة إن شاء الله تعالى. من العلم الإجمالي وإن كان هو الحجة بيد أنه حجة بنحو الكشف والطريقية، يعني هو ينجز المعلومة بالإجمال من حينه وفي وقته، أي من حين، هاي هنا الضمير علمًا يرجع، علمًا يرجع الضمير، ومن وقت ياهو المعلوم مو للعلم ترجع، وإذا رجعت العلم ما صار بنحو طريق، هاي من حين تحقق المعلوم. فلو فرض أني كنت أعلم أن زيدان، كنت أعلم الآن أن زيدان عادل أمس أو قبل شهر، فآثار العدالة من متى تترتب؟ هل من الآن أو من أمس؟ إنها تترتب من أمس، فما دمت أعلم بكونه عادلا، فلو كنت أعلم الآن بأنه عادل أمس فآثار العدالة تترتب من أمس لا من الآن، وهذا معنى أن العلم حجة بنحو الكشف والطريقية. فإذا قبلنا بهذا المطلب فسوف يصير مقامنا من موارد الشك في سقوط التكليف. ومورد الشك في سقوط التكليف هو مجرى للاشتغال. ولكن كيف يكون موردنا من موارد الشك في سقوط التكليف؟ ذلك باعتبار أني في الساعة الثالثة قد علمت بثبوت نجاسة أحد الإناءين في الساعة الأولى، وهذا معناه أنه قد توجه إلي في الساعة الأولى، توجه إلي في الساعة الأولى وجوب الاجتناب إما عن هذا الإناء أو عن ذلك الإناء. والمفروض أنه قد طرأ في الساعة الثانية الاضطرار إلى الإناء الأول، فإن كان الإناء الأول هو النجس فذلك فوجوب الاجتناب الثابت في الساعة الأولى سوف يسقط بسبب الاضطرار. أما إذا لم يكن هو النجس وإنما كان النجس هو الآخر فوجوب الاجتناب الذي توجه إليه سوف يبقى على حاله. إذن أنا أشك في أن وجوب الاجتناب الذي توجه إلي جزما في الساعة الأولى هل سقط عني في الساعة فيما بعد أو لا؟ فالمورد إذن من موارد الشك في سقوط التكليف الجزمي، فيحكم بالاشتغال. إن قلت هاي هو قاعد يحكي، إن قلت إن الشك في السقوط يكون موردا للاشتغال فيما إذا كان الشك في السقوط ناشئاً من، افتهمت أظن شريد أقوله شوي، ناشئاً منين؟ من احتمال الامتثال. ك كمن دخل عليه وقت الصلاة وبعد فترة يحتمل أنه امتثل فسقط التكليف، ويحتمل أنه لم يمتثل فلم يسقط. إنه هنا يحكم العقل بالاشتغال، إذ الشك في السقوط نشأ من نشأ منين؟ من احتمال الامتثال. ولكن في موردنا لم ينشأ الشك في السقوط من شنو؟ من احتمال الامتثال، وإنما نشأ منين؟ من احتمال أن النجاسة واقعة. وين واقعة؟ في الإناء المضطر إليه، فيسقط التكليف لا لأجلي امتثال، بل لأجلي الاضطرار. ففي مثل ذلك لا يكون المورد من موارد الشك في الامتثال الذي هو مجرى للاشتغال. إن قلت هكذا قلت، هاي قلت، هو قاعد يحكي، إن العقل لا يفرق من هذه الناحية، أي بين أن يكون الشك ناشئا، الشك في السقوط يكون ناشئا من احتمال الامتثال، أو يكون ناشئا من سبب آخر كالاضطرار. إذن لا فرق بين أسباب احتمال السقوط، وعلى تقدير جميعها يحكم العقل بالاشتغال. ثم قال قدس سره: ولنا طريق آخر لإثبات الاشتغال، وهو التمسك بالاستصحاب. وذلك بأن يقال إن التكليف كان ثابتا جزما، أي بوجوب الاجتناب عن أحد الإنائين، كان ثابتا جزما في شنو؟ في الساعة الأولى. وإذا شككنا في سقوطه بسبب الاضطرار فنستصحب شنو؟ بقاء. إذن حتى لو ناقشنا في الأمر الأول أو الوجه الأول، لنا أن نتمسك بالوجه الثاني وهو الاستصحاب، فيثبت ببركته أن وجوب الاجتناب بعد باقي، فيجب آنذاك لأجل الفراغ اليقيني يلزم ترك الإناء الثاني. إن قلت إن لنا طريقا، أي هو قاعد يحكي بعد، إن لنا طريقا لإثبات جواز ارتكاب الإناء الثاني. وذلك بأن يقال إنه قبل حصول العلم الإجمالي تكون الأصول جارية بلا معارضة، فيجوز تناول الإناء الثاني لأجل ذلك. لأجل ذلك يعني شنو قصدي؟ أي لجريان الأصل فيه بلا معارضة، إذ المفروض أنه لا علم إجمالي في البيت. وبعد أن فرض حلول الساعة الثالثة لا يتحقق آنذاك علم بتوجه التكليف إليه لاحتمالي أن التكليف كان ثابتا في الإناء الأول المضطر إليه، وقد فرض سقوطه بسبب الاضطرار، فالآن لا يمكن أن أقسم وأحلف على أي شيء على أنه قد توجه إلي تكليفه، فالشك شك بدوي وليس هناك علم إجمالي بتوجه التكليف، ومعه يجري الأصل في الإناء الثاني بلا معارضة لفرض عدم العلم الإجمالي. إذن لا علم إجمالي قبلا، أي قبل الساعة الثالثة حتى تتعارض الأصول، ولا بعدا حتى تتعارض الأصول، بل يجري الأصل بلحاظ الطرف الثاني قبلا وبعدا. هذا هو قاعد يحكي الشيخ النائيني رحمة الله عليه. قلت هذا صحيح، ولكني لا أريد أن أثبته، تنجز الطرف الثاني ووجوب اجتنابه، يعني الطرف الثاني من ناحية العلم الإجمالي. فلو كنت أريد التشبث والتمسك لإثبات تنجزه بفكرة العلم الإجمالي، فالإشكال وارد وتام، ولكني لا أريد ذلك، بل إني أريد أن أثبت تنجزه هو علم يرجع الضمير الطرف الثاني، لا تشتغل، بل إني أريد أن أثبت تنجزه بشيء آخر غير العلم الإجمالي، ألا وهو إياه الشك في السقوط، فكرة الشك في السقوط والاستصحاب. لأني أريد أن أتمسك بهذين الوجهين الجديدين، إني أريد أن أطبق فكرة الشك في السقوط وفكرة الاستصحاب ولا أريد أن أتمسك بفكرة العلم الإجمالي حتى تشكل علي بما ذكرته. انتهى ما أفاده قدس سره. أكرر الكيام من جديد كلام يليق بأن يتأمل ويتدبر فيه. وحاصله مقدمة الأولى الذي هو اعتمد عليها هذا أن العلم الإجمالي حجة بنحو الطريقية والكشف، يعني حينما يحصل العلم الإجمالي في الساعة الثالثة ينجز معلومه من الساعة الأولى، فإذا قبلنا ذلك فالتكليف سوف يكون بوجوب الاجتناب ثابتا في الساعة الأولى، ولكن نشوف هل سقط بسبب الاضطرار أو لا. فإذا شكينا نقدر نطبق قاعدتي، القاعدة الأولية أن الشك في سقوط التكليف الجزمي مورد للاشتغال العقلي، والقاعدة الثانية التمسك بمن؟ بالاستصحاب. وإذا قلت لي أن الأصل يجري في الطرف الثاني بلا معارضة، إذ العلم الإجمالي ليس بثابت، لا قبلان أي قبل الساعة الثالثة ولا بعدان، قلت إني لا أريد أن أتمسك بفكرة العلم الإجمالي لإثبات تنجز الطرف الثاني، بل أريد أن أتمسك بفكرة الشك في السقوط وفكرة الاستصحاب، وعليه فيلزم ترك الإناء الثاني لأجل ما ذكر، أي لأجل الشك في السقوط ولأجل الاستصحاب. نتدبر في مطلبه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.